ورسوله. أما بعد، فبشراكم عباد الله بهذا الشهر المبارك وبركاته بما لا مزيد على ما بشر به رسول الله صلى الله عليه وسلم أصحابه به، فقال: وهو الذي أوتي جوامع الكلم واختصر له الكلام اختصارا. خرج الإمام أحمد في المسند من حديث، والنسائي في سننه من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أتاكم شهر رمضان، شهر مبارك، قد كتب الله عليكم أو قد فرض الله عليكم صيامه، تفتح فيه أبواب السماء وتغلق فيه أبواب الجحيم وتغل فيه مردة الشياطين، فيه ليلة مباركة هي خير من ألف شهر، من حرمها فقد حرم. فاللهم لا تحرمنا بذنوبنا وظلمنا أنفسنا بركات هذا الشهر المبارك. فقد أشار النبي إلى ذلك بقوله صلى الله عليه وسلم: من حرمها هذه الليلة المباركة في هذا الشهر ليلة القدر فقد حرم، إشارة إلى أن الرجل المسلم قد يحرم بركة هذا الشهر بذنب أصابه. فالمسلم فورا أن يتحلل من الظلم، يتحلل من الذنوب بالتوبة النصوح، لعلها تحل قيوده للمسابقة في مضمار المتسابقين لجنات رب العالمين، جنة عرضها كعرض السماء والأرض أعدت للمتقين. وقد نظمت وزارة الشؤون الإسلامية هذه المحاضرة بعنوان شرح آيات الصوم. عباد الله، إن البعض قد يتساءل أولا: لماذا كان السلف يكثرون من القراءة للقرآن في رمضان؟ وما دليل تخصيص رمضان بقراءة القرآن؟ حتى بعضهم كان من العلماء كالشافعي وغيره يختم 60 ختمة في رمضان. أقول: قد قال الحافظ بن حجر رحمه الله: إنما يعني كان ذلك لأن جبرائيل كان ينزل على النبي عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم في رمضان، كان ينزل عليه يدارسه القرآن في رمضان، فهذا يدل أن أيام رمضان ولياليه زمن لأفضلية التلاوة على غيره من الشهور والأزمان. خرج البخاري في صحيحه من حديث عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: كان النبي صلى الله عليه وسلم أجود الناس، وكان أجود ما يكون في رمضان حين يلقاه جبريل، وكان يلقاه كل ليلة يدارسه القرآن. من هنا قال الحافظ بن حجر: قراءة القرآن في رمضان بالليل أفضل من النهار، لأن جبرائيل كان يخص بالمدارسة لكتاب الله في الليل أكثر، وذلك أفضل من النهار. وسنتدارس اليوم السابع من أيام رمضان آيات الصيام، تفسير وشرح آيات الصيام. ومن يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. وميزة ذلك أن القرآن يهدي للتي هي أقوى، فتفسير الآيات المتعلقة بالصيام ستكون فيما يتعلق بأحكام الصيام أفضل المجالس في هذا الباب، لأن القرآن كما قال الله تعالى: إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا، وأن الذين لا يؤمنون بالآخرة أعتدنا لهم عذابا أليما. لكن السؤال: متى يهدي القرآن للتي هي أقوم؟ متى يكون القرآن هدى للناس؟ متى؟ إذا عقل المكلف تفسيره ومعاني آياته، كما نطمح في مجلسنا هذا أن نكون ممن فقه ولو بإجمال معاني أحكام أو معاني أحكام الصيام من آيات القرآن. فإن الله عير بني إسرائيل بمثل ما ينبغي أن نعير به أنفسنا لو كنا كذلك، فقال الله سبحانه وتعالى: ومنهم أميون لا يعلمون الكتاب إلا أماني، أي حظهم من القرآن من كتابهم تلاوته من غير أن يطمحوا ويطمعوا في معرفة معاني وتفسيره. قال ابن تيمية رحمه الله: لو قدر أن أناس أعطوا كتاب في الطب ولم يفهموا وقرأوه ولم يفهموا لما جاز لهم أن يعني يعالجوا المرضى بمقتضى ما في ذلك الكتاب، لا يجوز. كذلك أناس يقرؤون القرآن لا يفقهونه، ومع ذلك يدعون الانتساب إليه وهم لا يعرفون حقيقة معانيه، بل يتأولونه تأويلات فاسدة، نعم، يقتلون بها أهل الإسلام ويتركون أهل الأوثان، كما جاء في الحديث الذي خرجه الإمام أحمد في مسنده عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: سيكون هلاك أمتي في الكتاب واللبن. قالوا: كيف يهلك الناس يا رسول الله في الكتاب؟ قال: يتأولونه، يعني تأويلات فاسدة بآرائهم، على غير ما أنزل فيهلكون. وأما اللبن وهذا فرد من أفراد ما يتعلق به الناس من الدنيا، التجارة باللبن، فيحبونه حتى يدعون يعني بالاتجار به والانشغال عن العلم الجمع والجماعات، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. فمحصلة ذينك الأمرين في الهلاك كان بالبعد عن العلم الموروث عن السلف، نعم، إما الانشغال لشهوة كالبيع والشراء، أو لشبهة كأخذ العلم عن غير أهله، فكلاهما سيورث حينئذ انحراف وضلال، نعم، وضلال. في عهد علي رضي الله تعالى عنه لما حصلت مسألة التحكيم، انعزل الطائفة وهم الخوارج عن علي بن أبي طالب وقالوا: هذا الرجل ولي أمرنا حكم آراء الرجال، والله يقول في كتابه: ومن لم يحكم بما أنزل الله فليكن كافرون. يعني أنتم تعرفون تفسير القرآن أفضل من الصحابة؟ فكفروا علي بهذه الآية، وإلى الآن تجد من يكفر ولاة الأمر بهذه الآية نفسها، مع أنه قد جاء تفسيرها عن حبر الأمة عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنه، والذي كان في تفسير القرآن سيد الناس. ففي صحيفة علي بن أبي طلحة، وهي صحيفة مشهورة، كان الإمام البخاري يأخذ منها وتلقاها العلماء بالقبول، وقال الإمام أحمد في مصر: صحيفة لو رحل الرجل إليها لما كان كثيرا. قال رحمه الله، قال رضي الله عنه في تفسير هذه الآية، وهو الذي قال به النبي كما في صحيح البخاري عبد الله بن عباس قال: اللهم علمه الكتاب. نعم، دعا له الرسول صلى الله عليه وسلم، فكان آية في التفسير، حتى قال ابن عمر وابن مسعود: نعم ترجمان القرآن عبد الله بن عباس. كان عبد الله بن عباس في تفسير القرآن سيد الناس، تحققت النبوة واستجاب الله دعاء رسوله في ابن عباس. ففسر هذه الآية: ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون. ولا شك أن نقدم تفسير السلف وهم الصحابة على الخلف، كما قال ابن مسعود: من كان متأسيا فليتأسى بمن قد مات، فإن الحي لا تؤمن عليه الفتنة. لا تقلد دينك معاصر، نعم، وفي كل شيء، فقد ينقلب رأيه، لكن اجعل الميزان في الأخذ عنه الصحابة، فما وافق كلامه كلام الصحابة فخذ به، ما خالف الصحابة فلا تأخذ به. تأسى بمن قد مات، فإن الحي لا تؤمن عليه الفتنة. أولئك أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، أرق الناس قلوبا وأعمقهم علما وأقلهم تكلفا، قوم شهدوا التنزيل وصحبوا الرسول الأمين، فعرفوا لهم حقهم. حتى قال ابن مسعود حذيفة: أي عبادة لم يتعبدها أصحاب النبي فلا تعبدوها. قال ابن عباس: إذا جحد حكم الله فهو ذا الكافر. يحكم قانون وضعي في المحاكم حال كونه يجحد حكم الله، يقول ما عاد يصلح حكم الله، حكم الله رجعية، هذا كافر. لكن يعتقد في نفسه وجوبه ثم يحكم بغيره لمصلحة يراها استبقاء ملك أو غير ذلك من معاطي أو معطيات الدنيا، فهذا فسق. فجعلوه شيء واحد، كفروا به علي بن أبي طالب، وكفروا من بعده من تعلمه، وخرجوا بالسلاح في الشوارع وانقلابات وإلى آخره. السبب ما ذكره الرسول صلى الله عليه وسلم، أن الهلاك في هذه الأمة سيكون في القرآن، بأن يتأول على غير ما أراد الرحمن فيحصل به ما سمعتم من تكفير وتفجير وخروج على الولاية ونحو ذلك. عباد الله، بعد هذه المقدمة التي بينا فيها أهمية تفسير القرآن وأنه يهدي التي أقوم بعد التفسير، وأن الفيصل الذي أضل الفرق هو ترك تفسير الصحابة والاعتداد بالرأي والتفسير بدون فهمهم وعلمهم، نبدأ الآن في تفسير آيات الصيام من قوله تعالى في سورة البقرة: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. أياما معدودات، فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين، فمن تطوع خيرا فهو خير له، وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان، فمن شهد منكم الشهر فليصمه، ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم لعلكم تشكرون. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان، فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم، هن لباس لكم وأنتم لباس لهن، علم الله أنكم كنتم تختانون أنفسكم فتاب عليكم وعفى عنكم، فالآن باشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر، ثم أتموا الصيام إلى الليل ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد تلك حدود الله، إلى آخر ما قال سبحانه وتعالى. قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا، قال ابن مسعود: إذا سمعت الله يقول يا أيها الذين آمنوا فأرعها سمعك، فإنما هي أمر تؤمر به أو نهي تنهى عنه. وخوطبوا باسم الإيمان ليكون هذا رادعا لهم لالتزام الأحكام الذي أنزلها الرحمن، لأنه لا وجه لأن يلتزم بذلك إلا بمقتضى الإيمان الذي في نفسه. فهنا خوطبوا باسم الإيمان الذي هو كما قال الحسن أو غيره ليس بالتحلي ولا التمني، إنما هو ما وقر في القلب وصدقه العمل. فحينئذ قال: يا أيها الذين آمنوا، فمن علامات الإيمان العمل، كما قال السلف: الإيمان قول وعمل، يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية، وهذا بالإجماع. فلا يصلح أن تقول الإيمان قول وتصديق بالقلب والعمل كمال، لا، العمل جنسه ركن. فمن قال أنا أقول لا إله إلا الله وأصدق بالله واليوم الآخر والملائكة ولن أعمل شيء، لا أصلي ولا أصوم ولا أميطان عن طريق، فقال ابن تيمية: هذا في الباطل لا يمكن أن يكون مؤمن، لأن النبي قال كما في صحيح مسلم من حديث النعمان بن بشير رضي الله تعالى عنه: ألا إن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. وإنما القول بأن الإيمان قول وتصديق، وأن الأعمال هذه لا تدخل في الإيمان، هذا قول المرجئة. عباد الله، قوله كتب أي فرض، فرض عليكم الصيام. الصيام هو الإمساك بنية من طلوع الفجر الصادق، ليخرج من ذلك البدعة المنتشرة. وأنا صغير كنت أشوف في التقاويم مكتوب الإمساك والإيش، ها؟ أي نعم، الإمساك و... لا، الإمساك اللي هو الاحتياطي، 5 دقائق قبل أذان الفجر. فهذا الإمساك الاحتياطي بخمس دقائق قبل الأذان، هذا الإمساك بدعة، لأن رجل سأل ابن عباس رضي الله عنه قال: متى أمسك، متى أمسك، نعم، متى أمسك عن الصوم، متى أمسك عن الطعام؟ قال: كل حتى يتبين لك، يعني الخيط الأبيض من الخيط الأسود، كل ما شككت حتى لا تشك. إذن هو الإمساك بنية من تحقق طلوع الفجر الصادق، من تحقق طلوع الفجر الصادق إلى غروب الشمس، عن المفطرات، عن المفطرات. فقوله أو فقولهم الإمساك الصوم الإمساك بنية، النية هذه لابد أن تكون كل ليلة، وليس ليلة واحدة تكفيك، على أصح قول أهل العلم. الليلة النية لابد من كل ليلة من نية، بحيث أنك إذا ذهلت منذ أن أفطرت ودخل الليل إلى الفجر وانت ذاهل واغلب ظنك أن غدا مو من أيام رمضان مثلا، ما وقع في نفسك أن غدا رمضان، فصومك اليوم الآخر باطل، لقول النبي صلى الله عليه وسلم ويرى موقوفا على حفصة، وقيل هو الأصح كما عند النسائي لا صيام لمن لم يجمع النية من الليل. فإذا نويت من النهار ما يجزئك قبل الفطور، لابد بعد ما يؤذن المغرب دخل الليل فنوي وتحصل النية بأي شيء كما قال ابن تيمية أن غدا رمضان بالسحور، المهم تنوي كل الليلة. وقد ضربت مثل، وقد يقع إنسان وضع فطوره والزوجة ويستنون الأذان، قبيل الأذان بهنية انفجرت مشكلة وأخذ وعطاء، ودها بيت هلا وجابها بيت هلا إلى أن انفجر الفجر، وهو ذاهل هو وزوجه عن النية غد، ولم يقع في أنفسهم أن غدا من رمضان، فرضا تصوير للمسألة. فلا شك أنهم يجب أن يقضوا هذا اليوم، لأن الشرط ما يلزم من عدمه العدم، ولا يلزم من وجوده وجود، ولا عدم لذاته، وحيث أن النية شرطها من الليل، وأن كل ليلة لابد لها من نية، فإنهم يجب أن يقضي هذا اليوم. الإمساك بنية. النائم يختلف عن المغمى عليه. لو أن رجلا أمسك بنية من الليل ثم نام إلى المغرب فإن صومه صحيح كما قال ابن قدام المقدسي، لكن لو أغمي عليه بعد استحضار النية فما أفاق إلا في المغرب فباطل صومه، قال ابن قدامة، لأن النائم يبقى معه شعور والمغمى عليه لا يبقى معه شعور. فحينئذ هذا المغمى عليه الذي أغمي عليه صومه لا يصح والنائم يصح. لكن يقول إذا أفاق المغمى عليه أثناء النهار ولو لحظة صح، لأنه أدرك حينئذ أنه زمن يدع صومه، يدع طعامه وشرابه من أجل الله. الإمساك بنية. عن المفطرات، المفطرات تنقسم إلى قسمين، مفطرات مجمع عليها ومفطرات مختلف فيها. المجمع عليها لا تخفاكم، هي الأكل والشرب والجماع، وكذا الحيض والنفاس والردة عياذا بالله، وكذا إذا مات فإنه لا يصح منه صوم ذاك اليوم وهو معذور لا شك. وقال ابن تيمية وشرط الحكم بهذه المفطرات أن تكون مأخوذة من الطريق المعتاد وهو الفم، فإذا جاءت من غير الطريق المعتاد بمعنى الحقنة الشرجية مثلا، جاءت من غير الطريق الذي يتلذذ به بني آدم هو الفم الذي تحصل فيه البلاء بالصوت، اللسان والفم، فإنه لا يفطر الصائم بالحقنة الشرجية، ولم يفرق ابن تيمية سواء كانت محتوية على مواد مغذية أو لا، لأنه ليس طريق يقول رحمه الله لتعاطي لتعاطي الطعام والشراب، فقد قال النبي يدع طعامه وشرابه من وشهوته، يدع طعامه وشرابه وشهوته من من أجل. فهل يا ترى يحصل له شهوة ويطمح؟ يعني لو أعطيته 1000 لتر من طريق الحقنة الشرجية ولو فيها طعام، هل يحصل له المراد؟ إذا المراد يحصل بالشهوة التي هي من الفم والفرج، هذا التوق يحصل له. فعليه، فلو أخذ مثلا قطرة ولو حس طعمها في حلقه وغير ذلك كقطرة الأذن أو، فإنه لا يفطر، لأنه إلا الأنف، فالأنف لأن النبي نهى الصائم عن المبالغة في المضمضة والاستنشاق، قال إلا أن يكون صائما، قال وبان في المضمضة الاستنشاق إلا أن يكون صائما. فما لا يسمى طعاما ولا شرابا ولا بمعناهما فإنه لا يفطر الصائم. الصائم مثلا يدخل منضار في بطنه لا يفطر، يستنشق له بخاخ الربو لا يفطر، نعم يأخذ هذا الإبر الذي يسمى أنسلين لا يفطر بها. المقصود أن يكون من طريق المعتاد، نعم، وكذلك أن يكون معنى الطعام أو الغذاء متحقق فيه. والمختلف فيه مثل الحجامة تفطر الصائم، تحليل الدم يفطره إذا كان معنى الحجامة يضعف الصائم، كذلك مما يفطر الصائم الاستقاء، فالذرع ذرعه إنسان القي لا يفطر، لكن استدعى القي يفطر لقول النبي من استقاء فعليه القضاء، ومن ذرعه القي فلا قضاء عليه. وهذه المفطرات من طلوع من 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 تبين الخيط الأبيض الخيط الأسود الفجر، من طلوع الفجر إلى غروب الشمس. يقول النبي صلى الله عليه وسلم إذا أقبل الليل منها هنا وأدبر النهار منها هنا فقد أفطر الصائم، ثم أتم الصيام من بعد أن يتبين الخيط الأبيض الخيط الأسود الفجر إلى الليل، فهذا زمن الصوم حينئذ. قال كما كتب على الذين من قبلكم، هذا فيه تنشيط للصائمين بأن يقال لهم لقد فرض هذا الصوم على من كان قبلكم، نعم، فحينئذ ينشطوا على الصوم اقتداء بهم ولحصول ذلك على من كان من قبلنا، نعم، لعلكم تتقون. ذلك أن الصيام فيه معنى تزكية النفس وتضريق مجاري الشيطان، فحينئذ ستحصل التقوى من الأخلاق الرديئة والأخلاق الرديئة، فيحصل الصائم بصومه على التقوى. لكن متى؟ إذا أتقن صومه، فجنبه جنب صومه السخط والجهل والعمل من العمل بالمعاصي من غيبة ونميمة وقول زور وكذب ونظر إلى حرام وسماع محرم وهكذا. فإذا أتقن صومه وحفظه حقق الصوم له التقوى، لأن بالصوم كما تعلمون يحصل تضييق مجاري الشيطان، كما روى ذلك البخاري في صحيحه من حديث عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه، قال عبد الله بن مسعود قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج. ليه؟ سبحان الله، فإنه أغض للبصر وإيش وأحصن للفرج، فمن لم يستطع فعليه إيش الصوم، فإنه له وجاء. الصوم له وجاء، فحينئذ يدل الحديث على فضل الصوم. ونستغرب من الشاب كيف سبحان الله يتقلب في هذه المطاعم، مطعم إلى مطعم، هو شاب فتي قوي الشهوة في مقتبل عمره، وكذا الشابة لم يتيسر لهم النكاح، من الخطر أن يبقى يا من غير إكثار صوم، خطر عليهم والله، فإن هذه فتنة عظيمة. فإن الشهوة مخلوقة في أنفس بني آدم خاصة في مقتبل العمر، كما مخلوق فيهم حب الطعام والشراب وقضاء الوطر منه، نعم. فأعجبني شاب لما أخبرني مرة، قال ترى أنا أصوم يعني صيام داود، أصوم يوم وأفطر إيش يوم، لتنكسر شهوته أكثر من إيش من الصيام لتنكسر شهوته. فهذا شاب عاقل أدرك فضل الصوم ومعناه، وأنه يضيق مجاري الشيطان ويكسر الشهوة. يقول ابن حجر يعني أجاب عن مسألة جاءني شاب سألني عنها، قال لي أنا لما جربت الصمت اشتدت شهوتي، صار عندي توق. قال ابن حجر هذا في أول الأمر ثم تنكسر، يصبر سويعات أو يوم أو يومين ثم تنكسر بعد ذلك شهوته. هذا فضل الصوم من هذه الآية لعلكم تتقون. وذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم الصيام جنة. طيب كيف تجعله جنة؟ مثل الترس يحميك من ضربات السيف إذا قاتلت. يكون جنة إذا التزمت آدابه. نعم. فقال الصيام جنة فإذا كان صوم يوم أحدكم فلا يسخب. نعم، فلا يسخب ولا يرفث، أو كما قال فإن سابه أحد أو شاتمه فليقل إني صائم. فحينئذ قال في حديث آخر من لم يدع قول الزور والعمل به والجهل والعمل بالمعاصي فليس له حاجة أن يدع طعامه وشرابه. إذن لن يؤثر عليه الصوم إذا خرقه بمحرم كغيبة كنميمة كإسبال الثوب تحت الكعب، ما جاوز الكعبين في النار. المهم إذا خرق صوم أو بدعة، بعض الناس في أثناء صومه يقوم بفعل بعض البدع. نعم، وهذا حينئذ يجرح صومه، كمن يأخذ عمره أثناء نهار الصوم ويتمسح مقام إبراهيم. نعم، ويرفع يديه على الصفا، الله أكبر الله أكبر الله أكبر. يقول الشيخ بن عثيمين رفع اليدين هكذا على الصفا الله أكبر الله أكبر من البدع، لأن النبي ما كان يفعل ذلك على الصفا، يكبر ثلاثة ويقول الله وحده لا شريك له وله الملك والحمد وعلى كل شيء قدير، الله وحده أنجز وحده نصر عبده وحزم الأحزاب وحده، ثلاثة يدعو بينها، ما كان يفعل كذا. المهم لا يجرح صومه ببدعة ولا بفسق كنظر محرم، وأشد من ذلك الشرك فلا صوم له، لأن النبي لأن الله قال في كتابه ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون. تجد بعض الصائمين يصومون رمضان كله ويدعون الأضرحة يذبحون لها، فأي صوم يقبل لهم هذا؟ ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون. إنهم من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. ثم بعد الشرك الابتداع، تجده يصوم رمضان، كم قبض على ما تسمى هذه الخلايا الحركية السياسية التي تخزن أسلحة ويخرجون يقتلون الشرط في ممرات ويهربون إلى استراحات ويصير تبادل إطلاق نار. هذه الخلايا التي تسمى من الخوارج، سواء تنظيم الدواعش أو السوري أو الإخواني أو غيرها، هؤلاء يمارسون بدعتهم بالتخطيط لخروج عادة الأمر وهم صائمون. يعني في المدينة إخواننا من الطوارئ رجال الأمن قالوا لهم تفضلوا افطروا معنا، إيه والله، فاستغلوا كثرتهم ودخلوا انفطروا وفجروا أنفسهم مع قوات الطوارئ في حزام ناسف. شوف يا الله، صيام ورمضان ويفجرون أنفسهم وقت الإفطار وما قصروا، تعالوا افطروا معنا إخواننا بالطوارئ. نعم، شوف هذا هو صائم قاعد يسوي حزام الناسف، هو صائم بيقتل أخوه اللي يقول لا إله إلا الله ويترك اليهود في تل أبيب ما يوجه عليه صاروخ واحد، قتله لمن؟ لحملة لا إله إلا الله. صدق الرسول القائل إيش؟ يقتلون أهل الإسلام ويدعون أهل الأوثان. هذا التخطيط، هم صائمون. والإشكال في من ينظر لهم من الشيوخ، يسمون لهم شيوخ، نعم، وهم علماء سوء يدلونهم على الخروج وعلى تكفير الحكام. طيب أيها الشيخ الفطن، كفرت هذا الحاكم، كفرته، كيف تزيله؟ سوي تقول للناس محفجروه. إذن هذه خطته، مخطط، هذا حصد المسلمين قصده أصلا. حتى لو ثبت كفر الحاكم لا يجوز فعل هذه الأعمال التخريبية، ما لها فائدة أصلا. فكيف ولم يثبت الكفر ولم ينطق به الراسخون في العلم إنما أناس مجاهيل في تويتر وهذا أبو دجانة أبو عثانة، تأخذ علمك عن مجاهيل. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: وخبر المجهول موقوف لا يعتمد عليه. مأمور تأخذ علمك عن الراسخين في العلم، من عرف بالسلامة المعتقد والمنهج. تروح لتويتر تقول هذا حاكم كافر، يلا خرج بالشوارع، عندنا اليوم اعتصام في مسجد خالد بن الوليد مدري وين، ما يجوز هذا، هذا محرم. طيب، لعلكم تتقون. فإذا من خرج من شهر رمضان وما تحققت ما تحقق اسم التقوى عليه فليراجع صومه، لأن الله ذكر أن بالصوم يحصل التقوى. وذلك أنا أخوف من أناس تجدهم ليلة العيد، والله إنهم بعد رمضان أسوأ منهم في أيام رمضان أو قبله. هؤلاء في ظن الخاص أقول، وهو ينبغي، ما قاموا بحق الصوم من ترك الجهل فيه والمعاصي وإلى آخره، فصاروا بعد رمضان أسوأ. بل أقول أنه ربما تحققت فيهم دعوة جبريل عليه السلام، والذي جاء خبرها في مراه الحاكم في المستدرك، وأن النبي صعد من مره المكون من ذات درجات، صعد كل درجة يقول آمين، فقال له أصحابه: سمعناك تقول آمين يا رسول الله 3 مرات. فقال: أتاني جبريل فقال لي: يا محمد قل آمين. من أدرك والديه أو أحدهما، يعني والديك عايشين نعمة تبره تدخل الجنة، ومات ومات ولم يدخل أهل الجنة، فأبعده الله عن رحمته. قل آمين آمين. من أدرك رمضان، الله أكبر، نعمة شهود رمضان الآن نحن نعيش فيه، نعمة هذه. كم إنسان يتأمل رمضان توفي؟ بالأمس شخص من الأصحاب على ليلة رمضان الأولى ما صمنا بعد أرسل لي: أمي توفيت رحمة الله عليها، اللهم ارحم موتانا، اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافنا وعف عنهم. ما شهدت معنا هذه المرأة الفاضلة رمضان؟ أي والله ليلة رمضان يرسل لي: ترى أمي توفيت. نحن في نعمة، نحن نشهد على رمضان، نشكر الله بالإقبال على المصحف والقراءة ومحاسبة النفس والتوبة النصوح لتحصل التقوى، لعلكم تتقون. قال الله تعالى: أياما معدودات، ليخفف الله عن عباده ويجعلهم يقبلوا على الصوم، لأنه ليس كل السنة، أيام معدودات تنتهي. نعم. فمن كان منكم مريضا أي مرضا يرجى برؤه، أي مرضا يرجى برؤه، أو على سفر فعدة من أيام أخر، فليقضي هذه الأيام إن كان مريض يرجى برؤه، نعم، أو مسافر يقضيها في أيام أخر. قال المالكية: والمريض الذي يجوز له الفطر، المريض الذي يحصل معه المشقة في الصوم، أما الذي لا مشقة فيه كزكام طفيف فإن هذا لا يفطر، زكام طفيف أو شيء مثل هذا فهذا لا يفطر. نعم. وقلنا الذي يرجى برؤه يقضي، لأن الذي لا يرجى برؤه مثل الشيخ الكبير والشيخة، فإن الشيخوخة مرض، تراه مرض لأنه علة في البدن. أي نعم، ما عاد يصير الإنسان يرى مثل الأول، ما عاد يستطيع يقوم مثل الأول، الشيخوخة. فكل داء له دواء إلا الهرم والسام الموت. فحينئذ يقول ابن عباس: وعلى الذين يطيقونه لم تنسخ. هي في الشيخ والشيخة، نعم، لا يستطيعان الصيام، نعم، فيطعمان. فمن كان مريض كالفشل الكلوي أو شيخ وشيخة لا يستطيعان الصيام، عليهم إيش؟ الإطعام عن كل يوم مسكين. وكان أنس رضي الله تعالى عنه، كان أنس يجمع كم؟ يجمع 30 مسكين ويطعمهم بعد رمضان، فلم يقدر قدر، ما تقول نصف صاع ربع صاع، عرفا ما يشبع الشخص،
اعزم على قدر الأيام التي أفطر فيها والدك الشيخ وأطعم. بعض في الشيخوخة يأتي مرض اسمه الزهايمر، اللي هو فقد الوعي بالكلية. فقال الله تعالى: ومن نعمره ننكسه في الخلق، فيتنكس خلق عقله فلا يدري هو في رمضان، نعم هو في العيد، فهذا ليس من أهل العبادة والتكليف، فلا قضاء عليه ولا إيش ولا صيام ولا كفارة. نعم. واعلموا عباد الله في قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام، أن الصيام ترى مر بثلاث مراحل، أحيل ثلاثة مراحل. الأولى كان الصيام ثلاثة أيام واجب، ثلاثة أيام ومعها عاشوراء، ثم نسخ فصار صوم رمضان على التخير كما قال في هذه الآية: فمن وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين. فهذه المرحلة الثانية، نسخ من صيام عاشوراء وثلاثة أيام إلى إيش؟ إلى التخير، يخير بين أن يصوم رمضان وبين يطعم عن كل يوم مسكين، ولكن أيهما أفضل؟ الصوم، لقوله: وأن تصوموا خير لكم، هذا معنى الآية. ثم أتت المرحلة الثالثة، قال الله فيها: شهر رمضان الذي إيش؟ أنزل فيه القرآن، فمن شهد منكم الشهر فليصم، فأصبح صومه حتم، بل هو ركن من أركان الإسلام، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: بني الإسلام على ثلاث: على شهادة لا إله إلا الله ونحمد رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان. وصوم رمضان مما هو سبيل لدخول الجنة، كما روى ذلك الترمذي من حديث أبي أمامة، قال أبو أمامة: خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: أيها الناس اتقوا ربكم وصلوا فرضكم وأدوا زكاة أموالكم وصوموا شهركم، يعني رمضان، تدخلوا جنة ربكم. نعم، تدخلوا جنة ربكم. و حينئذ المسافر أيهما أفضل له؟ الفطر في السفر ولا الصوم بحسب قوته؟ قال الصحابة: كنا نسافر مع النبي صلى الله عليه وسلم، فمنا المفطر ومنا الصائم، فلا يعيب المفطر على الصائم ولا الصائم على المفطر، من وجد قوة فصام فحسن، من وجد ضعفا فأفطر فإيش فحسن. فإذا كنت بالطائرة مرتاح والمسافة قصيرة، فالأفضل أن تصوم، توافق زمن الصوم رمضان، تنشط لأن معك من يصوم، وتتخلص من تبعة إيش القضاء، ما تعرف تعيش ولا لا، فهذا أفضل أن تصوم. وإذا وجدت مشقة فتنقسم المشقة إلى قسمين: قسم مشقة يضرك في البقاء عليها، فهذا يجب الفطر في المرض أو في الصوم أو في السفر، أما مشقة، نعم مشقة تحدث للإنسان نوع يعني يحصل له مشقة فيه وضعف، فهذا الأفضل له أن يفطر. قال الله تعالى: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن. إذا قال قائل: القرآن الذي نعرفه أنه نزل مفرقا ومنجما، فكيف قيل أنه أنزل فيه القرآن؟ أنزل فيه القرآن على ما جاء في التفسير عن عبد الله بن عباس رضي الله عنه، قال: أنزل القرآن في ليلة عن القدر جملة واحدة في بيت العزة: إنا أنزلناه في ليلة مباركة، إنا أنزلناه في ليلة القدر، نزل جملة واحدة في بيت العزة، ثم نزل بعد ذلك منجما بحسب الحوادث، كقوله تعالى: قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله، عفى الله عنك لما أذنت لهم، إلى آخره، نزل منجما بحسب الحوادث. قال فمن شهد منكم الشهر فليصم، ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من الأيام الأخر، ثم شرع في هذه الآية يذكر مراد الله بذلك، قال يريد الله بكم اليسر. فحينئذ يبشر بهذه الآية الشيخ الكبير الذي يبكي ويرى أفراد البيت صائمون وهو مفطر، نقول له اصبر يا جد، اصبر يا والدة، فإن الله قال يريد الله بكم اليسر، ويذكر لهم أنس خادم الرسول كيف أنه يفطر كل أيام رمضان لشيخوخته، ثم يقضي ثم يطعم عن تلك الأيام. فإذا أنس كل أيام رمضان أفطرها، فكيف من دونه؟ فليسلى الوالدين بهذا. ثم قال أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم، وقبلها وإذا سألك عبادي، قالوا هذه الآية ذكرت بعد أحكام الصوم، فدل على أن الدعاء في رمضان مستجاب. حتى أخبرني كان في الطائف لنا دروس يحضرها، يعني ممن يحضرها إمام مسجد، يخبرني يقول كنت ألح على ربي أو أدعو في رمضان أن ينطق ابني، فكان ابنه لا يتكلم، قال فأصبح يتكلم. إذن رمضان موسم لاستجابة إيش؟ الدعاء رمضان. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان، فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم إيش؟ يرشدون. أحل لكم ليلة الصيام الرفث لنسائكم، ليش ذكر الله ذلك؟ جاء في سنة أبي داود أن الرجل كان إذا نام أو صلى العتمة العشاء فلا تحل له امرأته ولا يحل له الأكل والشرب حتى القابلة، فاختان بعضهم نفسه فجامع زوجه، فأنزل الله التخفيف، وهذا النسخ من الأثقل للأخف، علم الله أنكم كنتم تختانون أنفسكم فتاب عليكم وعفى عنكم، فالآن باشروهن، يعني يباشر من بعد المغرب إلى الفجر، يجوز أن يباشر الزوجة، بخلاف الأول كان إذا نام واستيقظ حرم عليه مجامعة الزوجة الأكل والشرب إلى القابلة. فالآن باشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر، ثم أتموا الصيام إلى الليل. عدي بن حاتم لما نزلت هذه الآية حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر، ربط وضع عقالين تحت الوسادة أسود وأبيض، فكانت كالساعة، يرفع الوسادة ويشوف من ضوء الحجرة، فإذا تبين أمسك. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم إن وسادك لعريض، ذلك سواد الليل وبياض النهار، لأن الله أنزل من الفجر. فدل ذلك على أن من أكل وشرب ظن بقاء الليل، راح للثلاجة الساعة ست ما شعر أكل وشرب، فتبين له أن الفجر طلع من ساعة، صومه صحيح، بشرط أن يكون جاهل، ليس إيش متجاهل أو متفكر. متجاهل يجي يقوم كذا ونفس تنادي، طب شوف الساعة، يقول حط الساعة ورا ظهره يروح يجي على الثلاجة، يقول ما أدري، هذا متجاهل، ليش ما يشوف الساعة؟ صح ولا ليه ما يشوف الساعة؟ شو الساعة؟ طيب يعرف الوقت، أي في وقت السلف ما كان في ساعة، الآن صار في ساعة يستعملها، نعم عليه أن يستعمل الساعة. خطأ جدا أن يكون على هذا المستوى من التجاهل، خطأ. يقول وين الأقمع القول الذين يصرون على ما فعلوا وهم يعلمون، يوعظ كيف جلس طالب العلم في المجلس، يوعظ أنك ما تفطر، يوعظ ولا كأنه سنة. فالمقصود النبي صلى الله عليه وسلم كما في مسند أحمد قال ويل لأقماع القوم، شبههم الأقماع النبي، كيف القمع؟ مثل هذا من فوق تحط الماء من تحت تنزل من أسفل، كأنما سمع. النبي يكره هذا النوع من الناس، توعظ تقول لا تفعل، شوفوا اليوم الثاني فعلها، القمع مثل القمع، يكره النبي النوع هذا من الناس صلى الله عليه وسلم. ويل لأقماع القوم الذين يصرون على ما فعلوا وهم إيش يعلمون. فحينئذ ينبغي للشخص إذا قام من النوم يا أخي ينظر في الساعة. إيه ينظر في الساعة، إيش الإشكال في هذا؟ طيب فرضا أنه جاله هلال ليلي، تكلمت في أكثر مجلس، كانت الجدة الله يرحمها الوالدة تخبرنا بهذا، وجدت أنا تقوم من النوم تلقى الساعة مكتوب عندك 2 وهي ترى 6:30، تهجم على الثلاجة تبتلع الساعة 2 والساعة 6 والحمد لله يلا الحين بعد بنام ولا خلينا إيش أشوف أتأكد، وراح تفتح الشمس صابعة. أي هذا يحدث، هذا صوم صحيح. لأن عدي بن حاتم كان يأكل في زمن يجهل فيه وقت الصوم، فالنبي إيش صلى الله عليه وسلم ما حكم عليه بالفطر، ما حكم عليه بالفطر. كذلك إذا سمعت أذان من بعيد صبي يقلد الحرم بالأذان، وأكلت وطلع أن ما أذن صومك صحيح، كما في حديث أسماء ما أمروا بالقضاء كما ذكر ابن تيمية رحمة الله عليه. عباد الله، الصوم من ثمراته، من ثمراته تهذيب النفوس وتزكيتها وتطهيرها. نعم، فإنه لما يصبر على الطعام والشراب يكسب دربة على الصبر على المعاصي. فذلك من الخطأ، من الخطأ أن يصبر البعض على الطعام والشراب ولا يصبر على المنكر، ينظر وهو صائم إلى حرام. إذن وش فائدة الصوم؟ الذي يقول النبي رب صائم كما من لم يدع قول الزور والعمل به والجهل فليس له حاجة من الطعام والشراب، يعني رب صائم ليس له حظ من صيام إلا الجوع والعطش. هو أمرك الرب تمسك عن الأكل والشرب، تهذب نفسك عن ترك الحرام. أما أنك تفعل الحرام أثناء الصوم فلن تحصل لك التقوى المطلوبة من هذا الصيام الذي يطهر النفوس ويزكي القلوب لعلكم تتقون. أسأله سبحانه أن يرزقنا وإياكم إيمانا صادقا وقرة عين لا ترتد، ونعيما مقيما في أعالي جنات الخلد في الفردوس الأعلى من الجنة. قال الرسول صلى الله عليه وسلم: إذا كان أول ليلة من رمضان سلسلة الشياطين وفتحت ومرت الجن، وفتحت أول جنة وغلقت أول جحيم. فهذا مضمار متسابقين يا عباد الله، الآن ونحن نتكلم وغدا وقبل غدا إلى يوم 30 أو يوم 1 من شوال، الشياطين مسلسلة وأبواب الجنة مفتحة. فأروا الله بنفسكم خير، سابقوا في مضمار متسابقين ومتقين. مضمار جعل رمضان، عمل قوم ففازوا، وقعد قوم بالبطالة وفرحوا برمضان لأنه سمر وسهر وضيع وقف ما لا ينفع فخسروا وندموا، فلا تكونوا منهم. قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فافرحوا هو خير لكم، خير لهم مما يجمعون. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا من كل خير، واجعل الوفاة راحة من كل شيء. اللهم أعنا على رضوانك فيما تبقى من رمضان، اللهم اهدنا لما تحب وترضى أن ترى من أحسن ما تحب أن ترى من عبادك الصالحين في نهار رمضان وليله، فنخرج منه وقد حصل لنا المقصود المراد بأن نكون من المتقين. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.